بسم الله الرحمن الرحيم.
تسجيلات الراية الإسلامية تقدم.
قال شريح: ما ابتليت بمصيبة إلا حمدت الله لأربع: أن الله تعالى رزقني الصبر عليها، أن الله تعالى رزقني الاسترجاع عندها، أن لم تكن في ديني
قطوف وعظية وتربوية.
وقد يجمع بالمريض الأمرين فيكون المرض تكفير لسيئاته ورفعة لدرجاته.
الابتلاء بالمرض
على المريض ألا يتعلق بالمستشفيات والأطباء، وإنما يتعلق بالله تعالى، فإنما هم أسباب، والله جل وعلا هو كاشف الضر.
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
الابتلاء.
قال بعض السلف: لولا المصائب لوردنا يوم القيامة مفاليس.
بالمرض
قطوف
وعظية
وتربوية.
أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم.
الأخوة الإسلامية.
من الأمور التي تقوي أواصر المحبة والمودة بين المسلمين مساعدة المسلم لأخيه المسلم وتفريج كرباته، الدعاء لإخوانه المسلمين بظهر الغيب، البعد عن القبلية والعصبية والحزبية التي تشتت المسلمين وتفرقهم وتورث العداوة والبغضاء بينهم.
قطوف
وعظية
وتربوية.
قال: يا نبي الله، متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة.
الأمانة.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها خزي وندامة إلا من أخذها بحقها أدى الذي عليه فيها.
إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.
قطوف
وعظية
وتربوية.
إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت.
الظلم.
ونحن نرى في هذه الأيام تساقط هؤلاء الظلمة، قد زال سلطانهم، سلبت أموالهم، وأصبحوا في حالة يرثى لها.
الظلم.
ينبغي للمؤمن أن يبرئ ذمته من حقوق الآخرين، وأن يتحلل منهم إن كانت له مظالم أو إن كان قد ظلم غيره من المسلمين.
قطوف
وعظية
وتربوية.
الكبر من خصائص الجبار جل جلاله.
الكبر.
والمتكبرون شر خلق الله، ويحشرون يوم القيامة وعلى وجوههم الذل والصغار.
الكبر.
تكبر بالمال، تكبر بالمنصب، تكبر بالنسب، تكبر بالجمال، والتكبر بالقوة.
ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها.
قطوف
وعظية.
بل إن الله جل وعلا أوصى بالوالدين خيرا وببرهما حتى لو كان غير مسلمين.
بر الوالدين.
ارجع إليهما.
ارجع.
فأضحكهما كما أبكيتهما.
باب الجنة.
الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ ذلك الباب أو ضع.
الأم.
والأم لها أعظم الحقوق بعد حق الله ورسوله.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
قطوف
تربوية.
مجموعة من الكلمات الوعظية والتربوية ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور أمين ابن عبد الله الشقاوي في مسجدي الفالح والفاضل بمدينة الرياض من عام 1432 هجرية. المجموعة الثانية. والآن مع الكلمة الأولى وهي بعنوان الابتلاء بالمرض.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن من حكمة الله جل وعلا أن يبتلي عبده المؤمن بأنواع الابتلاء. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة ثم إلينا ترجعون. ومن هذا الابتلاء الابتلاء بالمرض. قال تعالى:
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
قال ابن كثير رحمه الله: هذه تذكرة لمن ابتلي في ماله أو جسده أو ولده، فله أسوة بنبي الله أيوب عليه السلام، فقد ابتلي بما هو أعظم من ذلك فصبر واحتسب، فكشف الله عز وجل ما به من هم وغم انتهى. أيها الإخوة الأفاضل، قد يبتلى المؤمن بالمرض لتقصيره ببعض ما أمر الله، فيكون المرض تكفيرا لسيئاته. قال تعالى:
ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا.
وقال تعالى:
وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير.
في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من نصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وفي الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يصب منه. وروى الترمذي في سنن من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد به الشر أمسك عنه حتى يوافى به يوم القيامة. قال بعض السلف: لولا المصائب لوردنا يوم القيامة مفاليس، وكان أحدهم يفرح بالبلاء كما يفرح أحدنا بالرخاء. وقد يبتلى المؤمن بالمرض رفعة لدرجاته، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سيد الأولين والآخرين المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقد ابتلي عليه الصلاة والسلام بشدة المرض، كما جاء في صحيح الإمام البخاري من حيث عبد الله مسعود قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته بيدي فقلت: يا نبي الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. قلت: ذلك بأن لك أجرين؟ قال: نعم. وفي رواية: نحن معاشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا الأجر. وقد يجمع للمريض الأمرين، فيكون المرض تكفير لسيئاته ورفعة لدرجاته، وليميز الله الخبيث من الطيب وغير ذلك من الحكم العظيمة. ومما ينبغي التنبه له أن على المريض أن يتأمل أمرين اثنين، إذا تأملهما هانت عليه هذه المصيبة، أي مصيبة المرض. الأولى أن هذه المصيبة لم تكن في دينه، فإن المصيبة في الدين يدني العبد منها الآثام والعقوبات في الدنيا والآخرة. الأمر الثاني أنها لم تكن أكبر مما كانت عليه، فلو تأمل يمنة ويسرة لرأى من هو أشد منه ألما. قال شريح: ما ابتليت بمصيبة إلا حمدت الله لأربع: أن الله تعالى رزقني الصبر عليها، أن الله تعالى رزقني الاسترجاع عندها، أنها لم تكن في ديني، رابعا أنها لم تكن أكبر مما كانت عليه. في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: لما توفي أبو سلمة قلت: من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاسترجعت فعوضني ربي عز وجل برسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجني. أيها الإخوة الأفاضل، ينبغي للمريض أن يراعي الأمور التالية. الأمر الأول الإحسان الظن، إحسان الظن بالله تعالى، فإن الله عز وجل عند ظن عبده به، كما في صحيح الإمام بن حبان من حديث أبي هريرة، وأصل الحديث في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. الأمر الثاني الإكثار من الدعاء والإلحاء على الله عز وجل بأن يشفيه من هذا المرض، فإن الله تعالى وعد من دعاه بإجابة دعائه. قال تعالى:
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
قال ابن حجر فيه أن علاج الأمراض كلها بالدعاء والإلحاء على الله عز وجل، وأن ذلك أعظم تأثيرا على البدن من الأدوية والعقاقير الطبية بشرطين اثنين. الأمر الأول أو الشرط الأول صدق القصد من جهة العليل، من جهة العليل صدق القصد، ومن جهة المداوي قوة قلبه وقوة توكله وتقواه. الأمر الثالث أن على المريض ألا يتعلق بالمستشفيات والأطباء، وإنما يتعلق بالله تعالى، فإنما هم أسباب، والله جل وعلا هو كاشف الضر، فلا يشفي من المرض إلا هو سبحانه، سواء كان مرضا بدنيا أو نفسيا. قال تعالى:
وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم.
وقال تعالى:
وإذا مرضت فهو يشفين.
وقال تعالى:
وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين.
رابعا أن على المريض أن يصبر ويحتسب وألا يجزع من قضاء الله وقدره، فإنه على قدر إيمان المؤمن يكون ابتلاؤه. روى الترمذي في سننه من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو أن سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، من أشد الناس بلاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المؤمن على قدر دينه، أي على قدر إيمانه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه، وإن كان في دينه رقة هون عليه، حتى يمشي المؤمن على الأرض وما عليه خطيئة. خامسا، على المريض أن يرقي نفسه بالفاتحة والمعوذتين وآية الكرسي والأذكار الشرعية التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم رب الناس، اذهب البأس، واشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل من أصحابه يشتكي من ألم في جسده: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، ثم قل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. سادسا، على المريض ألا ييأس من الشفاء، وإن طال المرض فإن فرج الله قريب. قال تعالى:
إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.
وقال تعالى:
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
وأيوب عليه السلام مكث في البلاء 18 سنة، فدعا ربه عز وجل فكشف ما به من ضر وهم وغم. أخيرا، ينبغي للمريض ألا يسأل الصبر، إذا حصل البلاء وجب الصبر، أما أن يستعجل المسلم البلاء ويسأل البلاء أو الصبر فإنه لا يشرع ذلك. فقد روى الترمذي في سننه من حديث معاذ بن جبل أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على رجل وهو يسأل ربه الصبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله البلاء ولكن سله العافية. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، يا حي يا قيوم، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والآن مع الكلمة الثانية، وهي بعنوان الأخوة الإسلامية.
فإن من أقوى الروابط بين المسلمين الأخوة الإسلامية، فإنها تجمع بين المسلمين وإن كانوا من أماكن متفرقة أو بعيدة أو من جنسيات مختلفة أو من قبائل شتى. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام أحمد مسنده: أيها الناس، إنه لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الأخوة الإسلامية لها حقوق وواجبات. فمن ذلك أولا أن يكون المسلم معينا ونصيرا لأخيه المسلم في دينه ودنياه، في أمور دينه ودنياه. قال تعالى:
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
وقال تعالى:
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض.
وقال تعالى:
وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري في صحيحه من حديث أنس: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ثانيا: ألا يظلم المسلم أخاه المسلم بأي نوع من أنواع الظلم. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه في خطبة الوداع: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وروى مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، أي يترك نصرته ولا يحقره ولا يسلمه، أي لعدوه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. وفي الصحيحين من حديث النعمان بشير النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ثالثا من الحقوق والواجبات النصيحة، فينصح المسلم لأخيه المسلم إذا طلب منه النصيحة أو إذا رآه مقصرا في طاعة الله تعالى. روى مسلم في صحيحه من حديث تميم الداري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله وإمة المسلمين وعامتهم. وروى مسلم في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله قال: بيعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ومن ذلك تعليم الجاهل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن أعظم أبوابه الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. فإذا رآه مثلا يتخلف عن صلاة الجماعة أو يحلق لحيته أو يشرب الدخان فإنه يبين له حرمة هذا العمل. رابعا من الحقوق والواجبات رد السلام وإجابة دعوته وتشميته إذا عطس، وإذا مرض زيارته، وإذا مات اتباع جنازته، وإذا طلب النصيحة ينصح. هذه الحقوق وردت في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. خامسا أن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا كان المسلم قائما بأمر الله تعالى، قائما بالطاعات، مبتعدا عن المحرمات، فإنه يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، سواء كان في أمور الدين أو أمور الدنيا. في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أيها الإخوة الأفاضل، من الأمور التي تقوي أواصر المحبة والمودة بين المسلمين أولا إفشاء السلام. روى مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ثانيا، إذا حب المسلم أخاه المسلم أن يخبره بذلك. فروى الترمذي في سننه من حديث المقدام ابن معدي كرب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا حب أحدكم أخاه فليخبره بذلك. ثالثا، الدعاء لإخوانه المسلمين بظهر الغيب. قال تعالى:
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث صفوان بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المسلم لأخيه المسلم مستجابة، على رأسه ملك، كلما دعا قال آمين ولك بمثل. إخواننا في أفغانستان والشيشان والعراق وكشمير وغيرها من بلاد المسلمين يعانون من القتل والتشريد وانتهاك الأعراض وسلب الممتلكات، فنرفع أكف الضراعة إلى الله تعالى أن يكشف ما بهم من ضر. رابعا، مساعدة المسلم لأخيه المسلم وتفريج كرباته. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان في حاجة أخيه المسلم كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. خامسا، البعد عن القبلية والعصبية والحزبية التي تشتت المسلمين وتفرقهم وتورث العداوة والبغضاء بينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. ومن ذلك تقريب الكافر وإبعاد المسلم، كما يحدث في بعض الشركات والمؤسسات والمستشفيات، يقرب الكافر ويبعد المسلم، يعطى الكافر الراتب الكبير ويعطى المسلم الراتب القليل، بل في بعض الأحيان يرأس الكافر المسلم، وهذا أمر محرم، بل أخبر جل وعلا أن هذا من نشر الفساد في الأرض. قال تعالى:
والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.
روى الإمام أحمد مسند من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والآن مع الكلمة الثالثة، وهي بعنوان الأمانة.
فإن من الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة التي وصف الله جل وعلا بها أنبياءه وعباده المؤمنين صفة الأمانة، فقد وصف بها موسى عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. ووصف بها كذلك يوسف عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. وكذلك وصف بها غيرهما من الأنبياء والمرسلين، فإن كل رسول كان يرسل إلى قومه كان يخبرهم أنه مؤتمن على هذه الرسالة. قال الله تعالى: قال إني لكم رسول أمين. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يلقب قبل الرسالة وبعدها بمحمد الأمين. كانت قريش تضع الودائع عنده، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة أمر عليا برد الودائع إلى أصحابها. وجبريل عليه السلام الذي ينزل بالوحي وصفه الله جل وعلا بأنه أمين، قال تعالى:
وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين.
في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن هرقل ملك الروم سأل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا يأمركم به؟ قال: يأمرنا بالصلاة والزكاة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال هرقل: وهذه صفة نبي. والأمانة من صفات المؤمنين المفلحين. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال سبحانه:
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون.
وبهذه الأمانة يحفظ الدين والأعراض والأموال والولاية والشهادة وغيرها. قال تعالى:
إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.
قال بعض المفسرين: إن الله عرض طاعته وفرائضه على السماوات والأرض والجبال على أنها إن قامت بها أثيبت على ذلك، وإن فرطت عوقبت في ذلك، فأبت أن تحملها خشية على نفسها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا بالحظ الذي له. قال ابن جرير رحمه الله: وأولى الأقوال في ذلك عندي أن يقال أن المراد بالأمانة هنا جميع الأمانات، أمانات الناس وأمانات الدين، لأن الله تعالى لم يخص معنى دون غيره، انتهى. ونقل القرطبي عن جمهور المفسرين أن المراد بالأمانة جميع فرائض الدين. قال بعضهم: كل ما اؤتمن عليه العبد فهو أمانة، كل ما اؤتمن عليه المسلم فهو أمانة، الصلاة أمانة، الزكاة أمانة، الحج أمانة، الصيام أمانة، وهكذا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يفقد الناس من دينهم الأمانة. فروى الطبراني في معجمه الكبير من حشداد بن أوس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخره الصلاة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فقدان الأمانة من علامات الساعة، كما روى البخاري في صحيحه أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نبي الله، متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا نبي الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وفي الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة، ثم قال في آخر الحديث: حتى يقال، دليل على قلة الأمانة، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما عقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. أيها الإخوة الأفاضل، ذكرت الأمانة في كتاب الله تعالى على عدة معان. ذكرت في قول الله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون.
المراد بها هنا الفرائض. وذكرت في قول الله تعالى:
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا.
المراد بها هنا الودائع. وذكرت في قول الله تعالى:
إن خير من استأجرت القوي الأمين.
المراد بها العفة والصيانة وحفظ الأسرار الزوجية من الأمانة، كما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضل امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. ومن الأمانة كذلك عدل الحاكم بين الرعية، كما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله ألا تستعملني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة وإنها خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. أيها الإخوة الأفاضل، مما تقدم يتبين لنا أن الأمانة مفهومها واسع وليست مقتصرة على رد الودائع إلى أصحابها. الأمانة كما قال القرطبي تشمل جميع وظائف الدين: أمانة الرجل على دينه، سمعه أمانة، بصره أمانة، لسانه أمانة، عرضه أمانة، أمانة الراعي على رعيته، أمانة الرجل على زوجته وأولاده، أمانة المرأة على زوجها وأطفالها، أمانة المدير على موظفيه، أمانة المدرس على طلابه، وبالجملة إنها تشمل جميع فرائض الدين. اللهم اجعلنا يا حي يا قيوم ممن إذا اؤتمن أدى الأمانة. اللهم إنا نعوذ بك من الخيانة ومن سائر الصفات الذميمة. اللهم احفظنا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، واجعلنا يا حي يا قيوم من الراشدين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والآن مع الكلمة الرابعة، وهي بعنوان الظلم.
فمن الذنوب العظيمة التي حرمها الله جل وعلا على عباده ورتب عليها العقوبة في الدنيا والآخرة الظلم. قال الله تعالى:
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار.
وقال تعالى:
فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون.
روى الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وروى الإمام مسلم في صحيح من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. أيها الإخوة الأفاضل، الظلم ينقسم إلى ثلاث أقسام: ظلم العبد نفسه بالكفر والشرك والنفاق، وهذا من أعظم الظلم. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. في الصحيحين من حديث عبد الله مسعود أنه لما نزلت هذه الآية الكريمة شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا نبي الله أينا لا يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الأمر كما تظنون. ألم تسمع إلى لقمان لابنه وهو يخاطبه؟ قال الله تعالى عنه:
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
وصاحب هذا النوع إن لم يتب عند موته فهو مطرود ملعون من رحمة الله. قال الله تعالى:
ألا لعنة الله على الظالمين.
القسم الثاني ظلم العباد بعضهم لبعض، وله صور كثيرة، منها أكل أموال الناس بالباطل كالغش والسرقة والربا وأكل رواتب العمال وأكل مال اليتيم وغير ذلك. قال الله تعالى:
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
وقال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل.
ومنها كذلك الاعتداء على أراضي المسلمين بأي وسيلة كانت. في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ظلم قيد شبر من أرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. ومعنى طوقه أي جعل طوقا على عنقه، ليس من أرض واحدة بل من 7 أراضين. نسأل الله السلامة والعافية. ومن صور كذلك الاعتداء على الناس بالضرب والقتل والتعذيب، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، ذكر منهما رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. وما يفعله اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة بإخواننا في فلسطين من قتل وتشريد وتعذيب وانتهاك للحرمات فهو من أعظم الظلم، ولا غرابة في ذلك، فهم إخوان القردة والخنازير الذين قتلوا الأنبياء بغير حق. قال الله تعالى عنهم:
لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق.
ومن صور كذلك اتهام الآخرين ورميهم بما ليس فيهم. قال الله تعالى:
ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا.
ومن كذلك ظلم المرأة بإنقاصها حقها من الكسوة والنفقة وغير ذلك، فمن ابتلي بشيء من هذا الظلم فعليه أن يرد المظالم إلى أهلها وأن يتوب إلى ربه عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم:
وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد.
في مسند الإمام أحمد من حديث أبي بكرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. والبغي هو الظلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والناس لم يتنازعوا في أن عاقبة العدل كريمة وأن عاقبة الظلم وخيمة، ويروى أن الله تعالى ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة ويخذل الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. انتهى كلامه رحمه الله. ودعوة المظلوم مستجابة، كما روى الإمام أحمد مسند من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 3 لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب جل جلاله: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. ونحن نرى في هذه الأيام تساقط هؤلاء الظلمة، قد زال سلطانهم، سلبت أموالهم، وأصبحوا في حالة يرثى لها. وصدق الله إذ يقول:
كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين.
وقال سبحانه:
فاعتبروا يا أولي الأبصار.
القسم الثالث: ظلم العبد نفسه بالمعاصي والذنوب. قال الله تعالى:
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير.
وقال سبحانه عن نبي الله موسى:
قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم.
وصاحب هذه المعاصي والذنوب تحت رحمة الله عز وجل، إن شاء الله عز وجل عذبه وإن شاء غفر له إن لم يتب منها. قال الله تعالى:
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا.
في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يدني الله عز وجل المؤمن يوم القيامة ويضع عليه كنفه ويستره ويقول: أي عبدي أتعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول: نعم. حتى إذا أقرره بذنوبه ورأى أنه قد هلك قال: فإني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته. وأما الكافر أو المنافق فيقال على رؤوس الأشهاد:
أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين.
أيها الإخوة الأفاضل، ينبغي للمؤمن أن يبرئ ذمته من حقوق الآخرين وأن يتحلل منهم إن كانت له مظالم أو إن كان قد ظلم غيره من المسلمين. فجاء في الصحيح الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كانت له مظلمة عند أخيه من عرض أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إنما الحسنات والسيئات. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات غيره فطرحت عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والآن مع الكلمة الخامسة، وهي بعنوان الكبر.
فمن الصفات المذمومة التي ذمها الله ورسوله صفة الكبر. قال الغزالي رحمه الله: الكبر هو تعظيم النفس ورؤية قدرها فوق قدر الغير. وقال بعضهم: الكبر هو تعظيم الإنسان نفسه وتزكية النفس والثناء عليها واحتقار الآخرين والترفع على من يجب التواضع له. والتعريفان يصبان في معنى واحد. قال تعالى:
ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور.
لا تصعر خدك أي لا تعرض به تكبرا وإعراضا عن الناس، إن الله لا يحب كل مختال فخور. المرح المقصود به التبختر. قال تعالى عن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام:
وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب.
روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي دفعه ورده على قائله، وغمط الناس أي احتقار الناس. أيها الإخوة الأفاضل، الكبر على قسمين: قسم الأول تكبر على الله وعلى دينه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا مثال ما فعل فرعون لعنه الله. قال تعالى عن نبي الله موسى:
وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب.
فإن فرعون ادعى الربوبية، وقال الله تعالى عنه:
فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى.
فجعله الله عز وجل عبرة لمن يعتبر. قال تعالى:
فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.
في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل عليه حلة مرجل جمته، الحلة المقصود بها الثوب، مرجل رأسه أي شعر رأسه، يتبختر في مشيته أو يختال في مشيته، إذ خسف الله تعالى به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، أي ينزل ويغوص في هذه الأرض. قال تعالى:
فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين.
الكبر من خصائص الجبار جل جلاله. في سليمان مسلم وأبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الكبر من صفات أهل النار، كما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: احتجت الجنة والنار، فقالت الجنة: يدخلني الضعفاء والمساكين، وقالت النار: يدخلني الجبارون والمتكبرون. فقال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكما علي ملؤها. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي سلمة عبد الرحمن بن عوف قال: التقى عبد الله ابن عمرو بن العاص وعبد الله ابن عمر عند المروة فتحدثا، ثم ذهب عبد الله ابن عمرو وبقي عبد الله ابن عمر فجعل يبكي. فقيل: ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هذا، يعني عبد الله ابن عمرو بن العاص، زعم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر أكبه الله عز وجل في النار على وجهه. والمتكبرون شر خلق الله ويحشرون يوم القيامة وعلى وجوههم الذل والصغار. قال تعالى:
ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.
وروى الإمام الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، ثم يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. جاء في تفسير طينة الخبال بأنها صديد أهل النار. قال تعالى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. ومن هذا النوع أن يعرض كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على الإنسان فيردها أنفة وكبرا. قال تعالى:
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
وقال تعالى:
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
في صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل مع بعض أصحابه، فأكل رجل بشماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. فقال: لا أستطيع يا نبي الله، ما منعه إلا الكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. قال الراوي: فما رفعها إلى فيه. النوع الثاني وهو الذي جاء ذكره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس، وهو احتقار الناس وازدراء الناس والتكبر على عباد الله. وهذا ينشأ عند الناس الذين عندهم نقص فيعوضون هذا النقص بالتكبر على عباد الله. ولذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. قال الغزالي رحمه الله: والكبر آفة عظيمة، وبها هلك الخواص من الخلق، وقلما تنفك عن العباد والزهاد والعلماء، وكيف لا تكون عظيمة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. وإنما كانت حاجبا بين العبد وبين دخول الجنة لأنها تحول بينه وبين أخلاق المؤمنين، فهو لا يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه، فما من خلق ذميم إلا وصاحب الكبر مضطر إليه حتى يحفظ كبره، وما من خلق حسن طيب إلا وصاحب الكبر عاجز عنه حتى يحفظ عزه. وهذه الأخلاق الذميمة بعضها شر من بعض وهي متلازمة. وأعظم أنواع الكبر ما يمنع من الاستفادة من العلم وقبول الحق والانقياد له. انتهى كلامه. أيها الإخوة الأفاضل، من الكبر الثناء على النفس والإعجاب بها عند الآخرين، التكبر بالمال، التكبر بالمنصب، التكبر بالنسب، والتكبر بالجمال، والتكبر بالقوة. صاحب المنصب يتكبر على الموظف البسيط الذي ليس عنده منصب، صاحب النسب يتكبر على من نسبه وضيع، المرأة الجميلة تتكبر على المرأة التي جمالها بسيط. وهكذا. قال الله تعالى:
إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا، إنما هم فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعل. ثم قال في آخر الحديث: إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي. الناس خلقوا من آدم، وآدم خلق من تراب. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والآن مع الكلمة السادسة، وهي بعنوان بر الوالدين.
فإن من أعظم الواجبات والفرائض بر الوالدين، فقد قرنه الله عز وجل بعبادته وحده لا شريك له. قال الله تعالى:
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا.
وقال تعالى:
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بر الوالدين أعظم من الجهاد في سبيل الله، كما في الصحيحين من حديث عبد الله مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل يحب إلى الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي نبي الله؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي نبي الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه بالجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم يا نبي الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ففيهما فجاهد. وفي رواية لأبي داود أنه قال: جئت يا نبي الله أبايعك على الهجرة وتركت أبواي يبكيان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. قال الحافظ ابن حجر: وذهب جمهور العلماء إلى أنه يحرم الجهاد في سبيل الله إذا منع الوالدان أو أحدهما، بشرط أن يكونا مسلمين، لأن الجهاد فرض كفاية وبر الوالدين فرض عين، أما إذا تعين الجهاد فلا، انتهى كلامه. والوالد أوسط أبواب الجنة، فروى الترمذي في سنن من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ ذلك الباب أو ضعه. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أرغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، أي لصق بالتراب. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك بويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة. أيها الإخوة الأفاضل، ذكر الله جل وعلا عن أنبيائه ورسله أنهم كانوا بررة بوالديهم، فذكر الله جل وعلا عن نبي لا يحيى أنه كان بارا بوالديه. قال الله تعالى عن يحيى:
وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا.
قال تعالى عن نبي الله عيسى عليه السلام:
وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا.
وقال تعالى عن نبي الله إبراهيم:
قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا.
والأم لها أعظم الحقوق بعد حق الله ورسوله. قال الله تعالى:
ووصينا الإنسان بوالديه حسنا.
ثم بين العلة في ذلك ليهتم الأبناء ويعتنوا بهذا الأمر. حملته أمه وهنا على وهن، أي مشقة بعد مشقة ووهنا بعد وهن، في الحمل وفي الولادة وفي الرضاع.
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. قال: ثم من يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من يا رسول الله؟ قال: أبوك. بل إن الجنة تحت أقدام الأمهات. فروى النسائي في سننه من حديث معاوية ابن جاهمة أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا نبي الله، أريد الغزو وجئت أستشيرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من أم؟ قال: نعم يا نبي الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الزمها فإن الجنة تحت رجليها. بل إن الله جل وعلا أوصى بالوالدين خيرا وببرهما حتى لو كان غير مسلمين، بل حتى لو أمر بالشرك يحسن صحبتهما ولا يطيعهما في هذا الشرك. قال الله تعالى:
وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا.
في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا نبي الله، إن أمي جاءتني تريد الصلة، أمها مشركة، طلقها أبو بكر في الجاهلية، فجاءت بعد صلح الحديبية، فجاءت أسماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي أمك. بل مهما قدم الولد من إحسان وفضل لوالديه فلا يكافئهما فيما صنعا فيه. فروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. بل إن رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد. فروى الترمذي في سنن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حقوق الوالدين من أكبر الكبائر. فروى الإمامان البخاري ومسلم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فما شد الإثم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعله قرين الشرك. بر الوالدين يكون بالإحسان إليهما بالقول وبالفعل وبالمال. أما بالقول فيحسن إليهما بالكلام الطيب. فالله جل وعلا قال: فلا تقل لهما أف فما هو أعظم من ذلك؟ من باب أولى، فيجتنب كل لفظ يؤذيهما، وكذلك يحسن إليهما بالفعل بقضاء حوائجهما وتيسير أمورهما، ويبذل ما يستطيع في ذلك. أما بالمال فيعطيهما المال من غير من في ذلك، بل بطيب نفس، بل لهما الفضل في قبول هذا المال. أيها الإخوة الأفاضل، أما برهما بعد الموت فبالدعاء لهما. قال الله تعالى عن نبي الله نوح:
رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا.
والنبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وكذلك برهما بعد الموت بالصدقة عنهما. ففي الصحيحين من حديث عائشة أن رجلا جال النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا نبي الله، إن أمي افتلتت نفسها، أي توفيت فجأة، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لي أجر إن تصدقت عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ومن برهما بعد موتهما كذلك صلة أصدقائهما، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه لما كان في الطريق إلى مكة لقيه أعرابي فرحب به ابن عمر وأعطاه حماره وعمامته، فقال له ابن دينار: قلنا أصلحك الله يا عبد الله، إن الأعراب يرضون باليسير، يعني هذه الهدية كبيرة علي. فقال: إن أبا هذا الرجل، أي والد هذا الرجل، كان ودا لعمر، أي صديقا لعمر، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.